قسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالأسواق. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم. القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا وهو غلبة الظن. لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت. فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذا
لا ينطبع
لا. هذاك الميت هذاك الميت مات بعدين الله أحيا بعجوبه فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين المضيت.
هناك يعني في سبع الحقيقة أو قد يكون المتاجر يشتري بضاعة من الخارج. فالعمل الورقية خاضع للصعود والنزول. فهو تحسبا هو طالب بضاعة وتستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير. فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يبدع يكون سعرها يعني يكون استفاد. لكن قد يحصل عكس وقد لا يحصل عكس. وهي قضية تتكرر لأنه طلبية غير مدارسنة. فمن هذا الباب يشتري العملة وعندما يحس أنه بدأت الخصم يبيعها فكأنه تاجر العملة. ليس لغرض استثمار الصرافين ولكن لغرض تغذية تجارته.
على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة.
بس العملة.
بس الغرض ثمرة التجارة. فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة الغالية هي متحدة. لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين. فرخصت هذه العملة التي بده يسدد فيها. ركعت واشتراها. وجود ايش؟ يصاب بالعكس. وهي مشكلة التجارة بالصافي. سياح مشكلة مشاكل.
شو مشكلة لا تحلل يعني؟
اي والله لا تحلل.
التجارة بالعملة لا تحلل. بتحلل المشكلة.
ما الضرورات بارك الله فيك لها يعني معنى ضيق جدا. يعني واحد بده يمرض اذا ما اكل شيء محرم مثلا فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما. ما بجوز ابدا. خمار يا استاذ وانت شايف الواقع. الواقع يعني بيساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم.
في صورة اخرى لنفس الموضوع يعني لنفرض انه انا بعت زبير بضاعة سلفا بدي استورد زي وقيمتها اليوم بالعملة الاجنبية 10,000 حتى اضمن انا انه طب نفس السعر مثلا انا حسبت حسابي لما بعته انه سعر الجنيه الاسترليني اليوم مثلا نصف دينار فرحت اشتريت هالعملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت حسبت حسابي انه انا على العملة قيمتها اليوم فهذه ما هي متاجرة مع اني انا اشتريت تصرف بجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها ما صار.
عمران نفس الشيء
تلفي تماما عن الصور اللي كنا نحكي فيها ظهر في عمران يا رأس. بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة. تفضل.
ما يحصل حتى اللي أنا فهمته من الحديث إنه العمل الورقية أو البنك ليش ذات قيمة؟ إنه لها قيمة اعتبارية، وقضيتك افترضت إنه هالقيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن مو هذا اللي بيحصل. الذي يحصل أن هذه العمل الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات سموها، أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، فلا يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول، فبصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عاد قيمتها محددة فقط بفرمان بطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما، الدول الأخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى الدول الأخرى. فما بيحصل اليابان مثلا وأمريكا بيحاولوا مثلا انه دائما يخلوا اليابان بهمهم انه دائما الدولار يكون عالي حتى الناس ما تستورد من امريكا، تلاقيه غالي تستورد من اليابان. امريكا تعلن انه بدها تخفض حتى هي تعمل العكس. فليس دائما خلينا نقول حتى اكون ليس دائما الدولة هي التي تحدد او تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية.
معليش انا بمشي معك في هذا، لكن لست معك في قولك في أول كلامك، وإن كنت بالأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، ومعنى ذلك أن هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا، وما أدري فيك أنت يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وبتنزل حسب مصلحتها الشخصية
برفع الفوائد.
هذا هو، لكن كونه هذا هو السبب الوحيد، أنا ما بقول يعني أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسر القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا بيخسر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما، ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد انه ما يتخذ ذلك تجارة، لانه هنا يقال في حكم الضرورات يعني، والا خسر ماله خسر تجارته كلها اذا كان ما بده يعمل المبادلة الضرورية يعني. خاصة الصورة الاجابة ابو محمد انفا يعني
انا
هاي
بدي احكي فيها، انا ما ابدا اي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طاهر. زهير قال انا بدي استورد بضاعة من بلد ما في الخارج، انا اعلم الان ان قيمة الاسترليني اللي بدي استورد فيه منخفضة، وانا بخاف انه بعد شهرين لما بدي تيجي البضاعة بدي اسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني، فانا اشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الان واحوله واضمن بذلك ان اشتريها بسعر الحالي مثل ما قال طاهر. انا متفق مع زهير ابيعها للبضاعة 10,000 دينار الان السعر يقابل 10,000 اذا انا بشتري السريني الان وبحجزه وبجيب البضاعة.
الصورة ما
لم
في
فرق.
الصورة ما في فرق لكن الفرق في القصد.
القصد هو انه هذا السعر الان 10,000
أيوة. بدون زيادة ونقص هنا
أيوة.
صح ولا لا؟
انه يعني
بينما هنا في فرق كبير
انه بده يستورد باقل ما يمكن.
هذا هو
الفارق اللي هو زهور حاضر. انا بقول لك الفارق هو زهور حاضر ومطلق معه. انا زهوري ما دعاك لضعش الذاتيجي بذاتي حاليا
فيدي الصورة تختلف. انا بتكلم عن قصد. انا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن القص شتان بين هذا وهذا فانت هلا راح تقول الصوره وحدك. انا ما خالفت خالفت شيء
بس انا اعطيك صوره ثالثه هلا
خمسه وثلاثه وثلاثين
هلا في بعض في بعض الاتفاقيات
يا استاذ
لا يا استفسار لا
معليش معليش بس راح فيك المعنى في ظني. الصور والشكليات تتعدد تتعدد بحيث لا يمكن حصرها لكن إنما الأعمال من خواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا بيضطر يجي عملي مثلا من بلد يجي يصرفها في البلد اللي عايش فيه. وحكينا هذه الصورة. إذن ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي 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 هي. إذن نحن بدنا نشوف ليست صورة فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك. فمن حيث الشكليات كلها سواء لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملي عراقي شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر انه يصرفها هنا لانه عايش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس.
شيخنا هل التعارف من السنة؟
الآن كبير من الملتزمين للإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا أو غير صحيح أنه من السنة التعارف. هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك. هذا هو السنة. أما والله خلينا نتعرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا ولا آخر. هذا تقليد أو رفي محض. ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع ويكون هذا من باب كما قال عز وجل. إيش هذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي. أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه. لكن شريط أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له. أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد مثل حكايتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف.
يقول أخ بدر بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية فهل يأتم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصل شيئا من هذا القبيل؟
ايش معنى وقت الراتب الوضوء وان ايش راتبه؟
راتبه يعني من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا.
ايوه.
فهل يأثم العامل في هذه المؤسسات؟
هذا السؤال من امثلة الاسئلة التي لفتنا نظركم صباحا انها تكثر، وربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعاون معهم اطلاقا لهذه الآية وللأحاديث المعروفة. آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة، فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة، ولو أنه كان كناسا قماما يقوم من الأوساخ ويجمعها. نعم.
يقول: تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كادخار، وتشغل المؤسسة حصيلة ادخار الموظفين بطريقة ربوية، يحرم العمل، هل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟
الجواب هو هو.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته؟ وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟
إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه الآداب الشرعية، كان مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها إخوة زوجها فيجوز هذا، وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطيع بعد أن يبتعد عنها. لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.
يقول ويسأل: حصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا
وهي تنشد شعرا، فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباحا كما شرحنا قبل ساعة وأكثر، فمدام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها.
يسأل أخ يقول: فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك، فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة، وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كل العصور والظروف أم أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا شك عند أهل العلم أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، فلذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المواقع قد أيضا زالت وانتهت، ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار او على الاقل لا يجوز فيه لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرمة، فلا يجوز ان يدخل ذلك او ان يخالطها، لقول عليه السلام في الحديث الصحيح لا مختل رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. وجاء في حديث اخر بنحو هذا المعنى زيادة قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي هو سبب الموت، أي والحمو قبل كل شيء، اختلف في تفسيره، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج كالأخ والخال والعم ونحو ذلك. وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بس بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة، فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة. فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام، لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر، فرماني أيضا من مثل هذه الخلوة من مرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. نعم
هو هذا.
نعم
يسأل أخ يقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب، وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟ المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
وهذا سؤال بحاجة إليه، كيف يعني يقتل إنسان يؤخذ قلبه؟
عندما يترجح يا أستاذ على الأطباء مثلا ذبذبات المخ أو نبضات القلب أو غير ذلك، هذا ما يحدث في بعض المستشفيات أنهم يرفعوا عنه الأجهزة الإنعاش أو غير ذلك فيؤدي إلى وفاته.
على كل حال أنا رأيي معروف بالنسبة لنقل عضو من شخص إلى آخر، لأنه إن كان ميتا فهو من باب التمثيل، وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفس، ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا. أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا، ولو حكم الأطباء بأنه في حكم ميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل. أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا، لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح، وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة، أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى البدن الآخر فلا أرى في ذلك شيئا، ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلم مسلما والآخر كافرا، لا أرى في ذلك شيئا. نعم، مقابل الدم نهى عن ثمن الدم. نعم.
رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب، ماذا يفعل في هذا البيت؟
لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة إلى الله، وإذا كان موسعا عليه فيدفع ثمنه كتوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو لا يلزم أي شيء. نعم.
ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، صحة سند هذا القول والمعنى؟
حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح من حيث إسناده، أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا، ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك أمر هام جدا من أهل الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى. ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه، مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد هو في عقر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل. وكما يقال في بعض البلاد: وقد وضع دمه في كفه. لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟
يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة، فكيف يجوز صلاة التحية؟ جوابنا من ناحيتين: الناحية الأولى هي استنباطية، والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي. أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات عن الأوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة. يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر، أو بعبارة أخرى بتخصيص احد النصين العامين بالاخر، فايهما يصلح ان يخصص وايهما يصلح ان يكون هو المخصص؟ قالوا اذا كان احد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الاخر لم يدخله تخصيص، خصص النص العام المخصص بنصوص اخرى بالنص العام غير مخصص، ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نص عام، لانه اذا ظرفية في اي ظرف وفي اي حالة وفي اي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا نص عام. يعارض هذا النص العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ايضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين. فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ام نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب ان حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله، فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا من نسي صلاة او نام عنها فليصليها حين يذكرها، اذا هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية. رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب، او رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب او غربت، او يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة، وهكذا. والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. احسن ابو الطيب الهندي في كتابه المسمى اعلام اهل العصر بايش؟ بأحكام ركعتي سنة الفجر، فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات الناهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا صلاة المنسية. من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون فهو يصلي معه، وإن كان صلاة بعد صلاته منهي عنها، وهكذا. فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذه الأحاديث الناهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أن عمومها ضعف، بينما عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عموم الشامل المطلق، فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون نتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي، تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم التفت إلى الجالسين هنا، اسمع يا شيخ، ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها. فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه. كتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. ولذلك فهنا فائدتان: الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى أوقات المكروهة، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في وقت في الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ليصلي ركعتين وليوجز فيهما. هذا جواب السؤال عن الصلاة
بشكل عام. لا نعتبره مخصوص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان.
وإيش معنى كلامي السابق؟
يعني أنت قلت المناط العام بما ينبغي إلا تحية المسجد، هكذا فهمت.
أنا قلت إلا، أنا ما قلت إلا يا أخي، بالعكس قلت لك في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب. فهذه إلا طلعت من خيصك يا وفي.
يعني لو أن صلى الإنسان الفجر مع الجماعة في المسجد، هذا
الذي
يصلى في هذه الجماعة يجوز له؟ يجوز. يسأل أخ يقول: الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي 5 ساعات في بلد أجنبي كالسويد، كيف يرى سيد الشيخ توقيتات الصيام؟
عفوا، 5 ساعات إيش؟ النهار الليل
من غياب الشمس حتى
بزوغ الفجر. طيب. الأمر سهل. أولا يجب النظر في تلك البلدة، هل فيها غروب شمس كما يبدو؟ الجواب نعم. طيب، هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري. فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله.
اختلاف الوقتين، الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللفت، لأنه في كثير من البلاد ظن يمكن أخذناها من تعرف في الدولة الطائر الأخ زهير حكم أسفاركم وعرفتكم أنه الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر. هذا
اي نعم، هذا مقصود. كويس، بس السؤال ما هو واضح. عفوا، هذا المقصود يعني. طيب،
هذا انا وقع لي حقيقة، يعني وقع لي بالفعل. كنت في الطائرة اردت اني اصل العشاء، فظهر الشمس، عرفت تصل المغرب، فبعدين فظهر الغروب، فقلت من أخي هذا المجمع بين المغرب بين الطلتين وإذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهر.
يعني خمس ساعات يستمر الشفق ظاهر.
نعم بجوز خمس بجوز أقل
تقريبا يعني.
بجوز أقل. بجوز أقل من هذا نعم. أقل من
في وقت معين من السنة يتصل فيها الليل والنهار كله نهار.
على كل حال هذا حديث معروف في صحيح انه يقول الحديث بان دجال حينما يخرج يكون يوم من ايامه الاولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله طول شهر والثالث أسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ؟ قال فاقدروا لها قدرها. فإذا المشكلة إذا افترضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر الى اقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس او الليل وفيها ليل ونهار فحين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا اقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل. على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. فالمسألة إذن سهلة تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها.
نعم. ظهرت
أفضل.
نعم. كما تعرض إلى ذلك
المهندسين. أنا مناسب يعني في أفضل. أفضل ساعة.
أوه. بالنسبة للسيارة. إيه. والناس عاملين هناك يعني أي عامل خصال أو كذا. شلون شايف السيارة؟
طيب إذا كان الكلام فهم عن الصلاة كذلك عن الصيام. يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها. لكن في صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار فيكون مثلا نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار 20 ساعة مش هكذا أنت تريد الموضوع كويس ويكون الليل 4 ساعات هل يصومون 20 ساعة؟ الجواب ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت 20 أو قريبة من ذلك. ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد 20 ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلا بد له من الصيام. وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل، لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء، أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع. مع ذلك فنحن نضع القاعدة، فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين: إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة، فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام. شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه، فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان، منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لعله وضع جواب أيضا صيام وإياكم. نعم.
صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلي مكانه ما لم يتكلم، هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟
لا ينطبق.
رجل تأخر عن صلاة المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، لم يصلي المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء، كيف ينهي المصلي صلاة المغرب؟ هل يستمر مع الإمام أم يفارق؟
هل يستمر أم هل يدخل؟
وبدأ صلاة العشاء وقد فاته صلاة المغرب ووجد الإمام قد صلى المغرب وبدأ في العشاء،
فإذا هو يريد أن يدخل وراء الإمام مش يستمر، فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين، ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع، المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه. نعم. ينوي المفارقة. نعم.
في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلة، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟
الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو.
حياته زائدة.
لا مش محكوم زائدة، هذا انتهى الجواب عنه.
لا
هو المثال اللي حكوه الفصيل اللي قالوه مش بكل الحالات واجب، يكون الانسان ميتا وقلبه حي ويكون وافقا على ان يعطى قلبه.
يعني مات انتهى.
اي طبعا.
اي نعم. طيب.
اذا انتهى وموافق على ان يعطى قلبه لاخر سيموت اذا لم يعطى قلبه.
نعم.
السؤال هو مقارنة الان بين النهي عن المسلم وامكانية استفادة هذا الانسان الذي اقترى من الموت خراب قلبه، بينما في شخص اخر تبرع بقلبه واصبح ميتا ويمكن ان يعطى قلبه لاخر.
تصحيح.
تصحيح حول هذا السؤال. تفضل.
يا سيدي ما بصير يتوقف القلب لا يوقف القلب الا هو ينبض.
لا لا هذا يا اخي، لكن يمكن ان يكون الشخص ميت والقلب لا يزال ينبض.
ما بصير هذا ما بصير.
انتبهوا يا اخواننا لتمام الحديث السابق الذي كان اثير حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع ان نقول عنه انه مات طبيا. وجرى حديث بدأت بقولي أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم. أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ أبو مالي خاطرة فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها، فكانت حقيقة يعني مؤيدا كنت أريد أن أقوله تماما. لعلكم أو لكم على الأقل يذكر أنني كنت شرعت بذكر مثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما، لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه، والآخر قلت أنه في خلاف بين علماء المسلمين. ثم بدأت بذكر هذا المثال، قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية. هنا تدخل الأستاذ مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي، وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد الموظفين في الأوقاف. هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثاني. المثال الأول ذكرته لكم وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى في المنظارية، ولا شك أنني أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤية العلمية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 30 وقد يكون ناقص 1. لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤية البصرية، لأنه هكذا صرح الرسول عليه السلام في هذا الحكم خاصة. ثم أقول لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية. والآن يأتي دور المثال الثاني في تزويري وتفكيري، والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك. العلم فيما قرأته في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديما، العلم يقول، وقد يعارضني معارض لأني لست متخصصا، لكن في ظني ألا معارض، حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة، يعني دائرة كبيرة جدا، العلم يقول الشمس الآن وراء الأفق، وإنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة طبعا علمية لا نفقها، ونحن أن الأشعة هي تعكس، نعم تنكسر وتعكس إلينا، فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. رجل زيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصره، لكن بعلمه الخاص يراه وراء الأفق، فالآن هذا يجوز أن يصلي أم لا يصلي؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي، لأنه لا تزال الشمس طالعة، لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى. وهكذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، طلعت الشمس على قمة الجبل، علميا ما طلعت، فهل يجوز أن تصلي الفجر؟ الجواب لا يجوز. انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العادي وبين أن نبنيها على الفكر العلمي. لهذا أنا أقول ينبغي على المسلم أن يكون مضطردا ومستقيما بطبيعة الحال في اضطراد فكره، ولا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية، وتارة لا يأخذ بها. إذا عرفنا هذه النماذج من أمثلة وآخرها ما ذكر الأستاذ أبو مالك، أن العلم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه نحن بعيوننا بنحو ثلث ساعة، وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا، حينما تكون الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت، كذلك الفجر علميا ما طلع، لكن نظريا نحن نراه بعيوننا. على كل حال والسلاح هذا، فالمهم فنحن لا نبني أحكامنا الشرعية على النظرات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية، حتى لو صارت حقائق علمية. ليه؟ لأنه الآن إذا كان هناك ضباب وسحاب في الأفق، نعم إذا كان هناك في الأفق سحاب والعين الباصرة القوية أقوى نظر في الإنسان لا يرى الهلال، لكن ائتي بالمنظار المكبر، المكبر أضعاف مضاعفة، فسيكشف الهلال من وراء السحاب. هذه حقيقة علمية لا ريب فيها، لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها. نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي. لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية، وإنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية. ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ولها الدورتان المعروفتان، ما بيهمنا هذا، لأن أحكام الشريعة بنيت على أنه الأرض مستوي كسطح. أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كروية، ما يضرنا هذا في ديننا إطلاقا، لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع الحكيم قررها بالنسبة لناس عاديين لهم طاقة في البصرية والعقلية محددة، فهم كلهم بذلك وليس بأكثر من ذلك. إذا عرفنا هذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض، هذا في عصر الأطباء حكموا عليه بأنه مات، لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت، ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية. على هذا لا أرى أن تجويز قتل هذا الإنسان، لأنه في رأي الطب أصبح ميتا، فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبض منه. لا أرى هذا، لأنه هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت، أقل ميت. هذا الرأي الذي أردت أن أوضحه لكم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقد. لا أرى هذا يدخل في باب آخر في التمثيل. لا أرى هذا. ما في عنا هذا الميزان اللي بيعطينا وزن وزن مصلي، شو وزنه في الشرع، وزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت. ما في عنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب.
لن يقبل جواب محير في هذا، يعني لا
نستطيع أن نعطي جواب. لا، كيف ما نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لزيد من الناس، وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض. فاهم يا سيدي؟ هنا عندك النهي عن المسلم، ماذا يقابله هناك؟ مستاني، ما في عنه مستاني، ما في ضرورة. الضرورة تتعلق بالإنسان مكلف،
الإنسان يحتاج
إلى القلب، هذا معرض للموت غير محضر. صحيح. وبالقلب يحتمل له نعي. صحيح. لكن أنا بقول الضرورة ما بتتعلق بين اثنين، واحد متمسك بالنص الشرعي، حاله يعني، إنه هذا مثلا مات ولا يجوز التمثيل به. وشخص آخر يقول الأطباء أنه بحاجة إلى قلب هذا الميت، لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب، لأنه ضرورة مش متعلقة بنفس الميت، متعلقة بغيره.
حتى لو كان الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت
صحيح؟ أنا شو نقول يا أخي؟
إذا على كان حي أو ميت.
أحد الأخوان يسأل ويقول لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا وما يؤسف له حقا، وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك، ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين، ما مدى صحة هذا القول؟ وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟
ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، هذا مبالغة في القول.